بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الشارع الشريف هل يمكن أن يجعل الشرطية والمانعية للضدين بمعنى أن يجعل أحد الضدين شرطا في حصول الواجب ويجعل الضد الآخر مانعا من حصوله أم لا يمكن ذلك؟ وقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره تبعا لشيخه المحقق النائيني قدس سره أنه لا يعقل جعل الشرطية والمانعية للضدين، بل أحد الجعلين يغني عن الآخر، وقال بأن ذلك غير معقول في التكوينيات ولا في التشريعيات. وعندما دخل في البحث في التكوينيات أفاد قدس سره ما هو المبنى المعروف من أن أجزاء العلة الثلاثة، وهي المقتضي والشرط وعدم المانع، بينها طولية، بمعنى أن عدم المعلول لا يستند إلى عدم الشرط إلا مع وجود المقتضي، وإلا استند إلى عدم المقتضي، ولا يستند إلى وجود المانع إلا مع وجود المقتضي والشرط، وإلا مع عدمهما يستند لعدم المقتضي أو عدم الشرط. فبين الأجزاء طولية، ولأجل أن بين الأجزاء طوليتان انتقل إلى المطلب الثالث من كلامه صفحة 214 من إثبات عدم معقولية الجمع بين شرطية أحد الضدين ومانعية الضد الآخر. فقال قدس سره في هذا المطلب الثالث بأنه تارة يكون الشرط والمانع من قبيل المتخالفين لا من قبيل الضدين، كالمثال المعروف عندهم من أن المقتضي للإحراق هو النار، والشرط في الإحراق المماسة، والمانع الرطوبة، يعني رطوبة الجسم القابل للإحتراق. فهنا يمكن أن تكون المماسة شرطاً والرطوبة مانع، لأنه لا يوجد بين المماسة والرطوبة تضاد، وإنما تخالف، يمكن أن يجتمعا يمكن أن يفترقا. فلأنه لا يوجد مضاد بين الرطوبة وبين المماسة، لأجل ذلك نقول بأن المماسة يعني مماسة الجسم للنار شرط في الإحراق والرطوبة مانع. ولكن لو افترضنا أن بين الطرفين توجد مضادة، مثلا القيام والقعود، لنفترض أن الإنسان أراد أن يهرول بين الصفا والمروة، فإرادة الهرولة مقتضى والشرط في حصول الهرولة القيام على رجليه والقعود مانع منها، فهل يعقل هنا الجامع بين شرطية القيام في حصول الهرولة ومانعية القعود من الهرولة أم لا؟ فيقول سيدنا الخوئي قدس سره بناء على المطلب السابق الذي ذكرنا من أن هناك طولية بين أجزاء العلة، فهذا الأمر غير معقول، أي لا يعقل أن يتصف الضد بالشرطية ويتصف ضده بالمانعية. والسر في ذلك أن المانع، يعني أن الذي نسميه مانع وهو القعود، إما موجود أو معدوم، أحد الأمرين. فإن كان القعود موجودا بالفعل، هذا اللي يريد الهرولة هو قاعد الآن، فإما أن يكون القعود موجودا بالفعل كما إذا أقعد إكراها ما يقدر يقوم قعده، فالمفروض شنو؟ أن القيام غير موجود، إذ لا يجتمع الضدان في موضوع واحد في آن واحد، فمقتضى فعلية القعود عدم فعلية القيام، وحينئذ فعدم المعلول وهو عدم الهرولة ليس مستندا لوجود القعود حتى يتصف القعود بالمانعية، بل لعدم المقتضي التام، لأن المقتضي ناقص وهو المقتضي من دون شرطه، ومقتضي تام وهو المقتضي مع وجود شرطه، فحيث إن الشرط غير موجود ألا وهو القيام على الرجلين، إذن المقتضي التام للهرولة غير موجود، فلأجل عدم المقتضي التام لم يوجد المعلول وهو الهرولة، لا لأجل وجود المانع وهو القعود. لما ذكرناه في المطلب السابق أن عدم المعلول لا يستند لوجود المانع مع عدم الشرط، بل يستند عدم المعلول لعدم الشرط، يعني لعدم المقتضي التام لا لوجود المانع وهو القعود. إذن القعود لم يتصف بالمانعية، وإذا افترضنا أن القعود غير موجود، يعني الشخص شنو؟ قائم، فالقعود غير موجود، فالمقتضي فعلي وهو إرادة الهرولة، والشرط فعلي وهو القيام، ولأجل فعلية الشرط امتنع الضد ألا وهو القعود، فهنا هل يتصف القعود الممتنع الوجود مع فعلية القيام بالمانعية؟ قل السيد غير معقول، لأن الذي يتصف بالمانعية ما كان موجودا لا ما كان معدوما، فإن المعدوم لا يتصف بالمانعية، والنتيجة أن القعود لا يتصف بالمانعية على أي حاله، موجودا أو معدوما، فلا هو مانع حال وجوده لأنه حال وجوده لا يوجد الشرط فيستند عدم المعلول لعدم الشرط، ولا حال عدمه لأن المعدوم لا يتصف بالمانعية، فتبين بذلك أن اتصاف الضد بالمانعية مع اتصاف ضده بالشرطية غير معقول، كله بناء على مطلبه السابق من الطولية بين أجزاء العلة. خش. فقال قدس سره صفحة 214: ومن هنا يظهر استحالة مانعية أحد الضدين بعد فرض شرطية الضد الآخر، ضرورته أن المقتضي مع شرطه إن كانا موجودين إرادة الهرولة والقيام، فيستحيل معه وجود المانع ألا وهو القعود حتى يزاحم المقتضي في تأثيره لاستلزامه اجتماع الضدين وهما القعود والقيام بعد فرض المضاد بينه وبين الشرط وهو القيام، فلا يعقل وجوده حينئذ كي يتصف بالمانعية، وخلي يوجد حتى يتصف بالمانعية، فلا يعقل وجوده حينئذ كي يتصف بالمانعية حتى يكون عدمه من أجزاء العلة. زين. وإن لم يكن المقتضي التام، يعني المقتضي بلحاظ وجود شرطه، وإن لم يكن المقتضي التام موجودان، إما لعدم المقتضي أصلا ما في إرادة للهرولة، أو لعدم تأثير من جهة فقد الشرط يعني لعدم القيام، فالمقتضى وهو الهرولة غير قابل للتحقق. ليش غير قابل للتحقق؟ مو لأجل وجود المانع وهو القعود، بل لنقص في الفاعل لعدم الشرط أو لعدمه من الأصل، فعدم المعلول حينئذ يستند إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط لا إلى وجود المانع. زين، هذا كلام سيدنا قدس سره. وفي مقابل هذه الكلمات الشريفة التي صدرت من سيدنا قدس سره تبعا لشيخه المحقق النائيني قدس سره، توجد كلمات أخرى تمنع ذلك وتقرر أنه بالإمكان أن يتصف الضد بالشرطية عند اتصاف ضده بالمانعية، وهذا أمر معقول في عالم التكوين، فهو أمر معقول في عالم التشريع. زين. فلنتكلم الآن عن الكلمة الأولى، وهي للمحقق العراقي قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك الملحقة بكتابه روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي، كل الصيد في جوف الفراء، العلم هنا. فقد أفاد قدس سره الشريف في صفحة 121 من هذا الكتاب أن المطلب الذي قرره المحقق النائيني قدس سره من أنه لا يعقل اتصاف أحد الشرطين الضدين بالشرطية مع اتصاف الآخر بالمانعية، هذا المطلب كله مبني على الطولية، مبني على المطلب السابق من أن بين أجزاء العلة طولية، فلا يستند عدم المعلول لوجود المانع إلا مع توفر المقتضي والشرط، وإلا لو عدم المقتضي أو الشرط لاستند عدم المعلول إليهما لا إلى وجود المانع. هذا المطلب يناقشه المحقق العراقي، يناقش هذه الطولية بمناقشتين، المناقشة الأولى يقول هذه الحكاية اللي سمعتها ألم من جديد، ما سمعته من أن الشرط متمم للمقتضي ما هو المقصود به؟ طبعا هو داخل في مباحث أصولية كثيرة، قال بهذا أشرنا كذا وبهذا أجبنا كذا، ما ندخل في مباحث أصولية، خلاصة كلامه نذكرها. ما سمعته من أن الشرط متمم للمقتضي ما هو المقصود به؟ هل المقصود به أن الشرط جزء من المقتضي؟ أم المقصود به أن الشرط دخيل في فعلية الأثر بعد تمامية المقتضي وليس جزءا من المقتضي؟ فإن ادعي الأول، يعني أن الشرط جزء من المقتضي، ببيان أن نقول بأن النار أجارنا الله وإياكم من عذاب جهنم، النار لها مراتب ودرجات، فبعض درجات النار ضعيفة جدا بحيث لا تكون لها تمامية في إيجاد الإحراق إلا بمعونة الشرط، وهو اقتراب الجسم منها، فاقتراب الجسم منها جزء من المقتضي، لأن المقتضي وهو النار وجود ضعيف ومرتبة ضعيفة لا تقوى على الإحراق ما لم يقترب الجسم منها، فالاقتراب لا محالة، أصبح شنو؟ جزءا من المقتضي لأنه محقق لتماميته. إذا هذا هو المدعى، يقول فيلاحظ عليه أولا بأن هذا مناف لما في الخارج، فإننا نرى أن ما في الخارج كثير من الشروط ليست جزءا من المقتضي، بل المقتضي تام ولا قصور فيه، إلا أنه مع ذلك يحتاج شنو؟ إلى الشرط. مثلا الوقوف أمام الشمس موجب لتغير اللون، فهل هذا يعني قصور في الشمس؟ في أعظم من الشمس بعد، فهل هذا يعني قصور في الشمس؟ بل الأمر لا، بل الأمر بالعكس، فالمقتضي لتغير اللون وهو الشمس مما لا قصور فيها، وإنما تغير اللون يحتاج إلى شرط وهو الوقوف أمام الشمس، فالشرط هنا ليس جزءا من المقتضي أبدا، هذا أولا. وثانيا، إذا قلتم بأن الشرط جزء من المقتضي، فهل هذا أمر ذاتي في الشرط؟ أي نقول حقيقة الشرط ومن ذاتياته أن يكون جزءا من المقتضي، أو أن هذا أمر عرضي بالنسبة إلى الشرط؟ فإن كان أمرا ذاتيا، أي أن الشرط لا يعقل أن يكون شرطا حتى يكون جزءا من المقتضي، فمقتضى ذلك عمومه لكل شرط، بحيث لا يوجد شرط إلا وهو جزء من المقتضي، لأن هذه الجزئية مقومة لحقيقته، ولازم ذلك حتى المفيض على الإطلاق جل وعلا يكون محتاجا إلى الشرط بعد، إذ لا مقتضي إلا ومعه شرط وهو مقتض جل وعلا، فإذا كان الشرط جزءا من المقتضي كان المفيض على الإطلاق جل وعلا محتاجا إلى الشرط، لأنه جزء من المقتضي وهو شنو؟ كما ترى. إذن فبالنتيجة هذا المقصود الأول، وهو أن الشرط جزء من المقتضي، شنو؟ باطل، عاطل. المقصود الثاني أن يقال لا، الشرط ما إلى دخل في المقتضي، المقتضي تم، الشرط دخيل في فعلية الأثار، لا أن الشرط جزء من المقتضي، فيقول المحقق العراقي دير بالك على كلماته، مو من يجي العراقي الإنسان جاهل وجع والألم يصير. فيقول العراقي قدس سره بأنه لا يتصور أن يكون الشرط دخيلا في فعلية الأثر بعد تمامية المقتضي إلا لأنه دخيل في قابلية القابل، وإلا إذا المقتضي تام فما هو المانع من وجود المعلول؟ إذن إذا كان المقتضي تاما، فإذا افترضنا أن المقتضي تام ومع ذلك لم يوجد المعلول، إذن معنى أن الشرط دخيل في قابلية القابل، أي أن ماهية المعلول ماهية أخذ فيها ألا توجد من طرف علتها وهي المقتضي إلا مع وجود هذا الشرط. فالشرط ليس متمما لفاعلية الفاعل، ولكنه شنو؟ متمم لقابلية القابل. فنقول بأن الجسم لا يقبل، مو لأن النار قاصرة، لأن الجسم لا يقبل الاحتراق إلا مع المماسة، ولا يقبل تغير اللون إلا مع الوقوف أمام الشمس. فالشرط هنا دخيل في قابلية القابل لا في فاعلية. فإن كان مقصودكم هذا، هذا تقصدوه؟ قالوا نعم. فإن كان مقصودكم ذلك، قال العراقي، ها فالمانع كذلك دخيل في قابلية القابل. يعني ليش تصوروها في الشرط ما تصوروها؟ شنو هالتحكم هذا؟ فإذا صح في الشرط أن يكون دخيلا في قابلية القابل، صح في المانع أن يقول عدم المانع دخيل في قابلية القابل. فكما أن مماسة الجسم للنار دخيلة في قابلية الجسم للاحتراق، كذلك عدم الرطوبة شنو؟ دخيل في قابلية الجسم للاحتراق. إذا صح تصوير ذلك في الشرط، صح تصوير ذلك يا شيخ حسن في عدم، في عدم المانع. والنتيجة شنو النتيجة شيخ حسن؟ والنتيجة احنا نريدك تربطها بأصل هالمطلب بعدين اربطها بدال. والنتيجة عدم الطولية بين عدم المانع والشرط، لأن دخلهما على نحو واحد. فإذا كان مرجع الشرط إلى الدخل في قابلية القابل، ومرجع عدم المانع إلى الدخل في قابلية القابل، لم يكن بينهما طولية، بل كلاهما في رتبة واحدة ما دام المناط واحدة. وبناء على ذلك، فإذا افترضنا أن الشرط عدم والمانع وجد، صح لنا أن نقول عدم المعلول مستند لعدم الشرط أو مستند لوجود المانع في رتبة واحدة، لأن عدم المعلول عند عدم الشرط مستند لعدم الشرط وإن وجد المانع. فإذا افترضنا أن الجسم رطب صحيح، ولكنه ليس قريبا من النار، صح أن نقول بعبارة عرفية عقلية واضحة، عدم الاحتراق لعدم القرب أو لوجود الرطوبة في عرض واحد. شيخ حسن تسبيح خلى بعد صلاة الفجر، مو الآن احنا وين سبح في كلام العراقي وجهد. بمعنى حلق في كلامه. فإذا لم يكن بينهما ترتبون، صح الجمع بينهما بأن نقول الضد شرط والضد مانع في آن واحدين. ولكن يلاحظ على كلام محقق العراقي قدس سره: أولا الشرط بحسب الاصطلاحي، هالتشقيقات إن قلتم وإن قلتم خليها عنك وعلى الاصطلاح، الشرط بحسب الاصطلاحي ما كان دخيلا في فعلية الأثر، ولكن مصداقه يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون دخله في فعلية الأثر لكونه جزءا من المقتضي، وقد يكون دخله في فعلية الأثر لكونه مصححا لفاعلية الفاعل، وقد يكون دخله في فعلية الأثر لكونه متمما قابلية القابل. فهناك مصاديق ثلاثة للشرط. فمثلا النار الضعيفة التي لا تقوى على الإحراق ما لم يندك الجسم فيها، هنا يكون الشرط جزءا من المقتضي. وفي بعض الأمثلة يكون الشرط مصححا لفاعلية الفاعل، مثلا الحركة، كل حركة يقولوا فيها شنو؟ بركة. يعني شنو؟ يعني من تتحرك جسمك يتحرك الدم بعد. فالحركة مقتض لوجود الحرارة في البدن، ولكن هذه الحركة المثال المناسب نجيب إرادة المشي، المثال المناسب أكثر منها. مثلا إرادة المشي، من أراد المشي فهنا مقتضى وهو الإرادة. طبعا الإرادة هنا مو بمعنى الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات كما في الكفاية، لا، ما نقصد الإرادة بهذا المعنى، نقصد الإرادة كما يشرحها السيد الأستاذ: إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة، حرك. إرادة الجسمية مو الإرادة النفسية، الإرادة بمعنى إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة، لأن أكو جزء فص في الدماغ وظيفته شنو؟ وظيفته توليد الحركات. فالإرادة بمعنى الإشارة من الدماغ للأعصاب بالحركة، هذه الإرادة مقتضى. والماشي أثر، هذا المقتضي وإن كان تاما، والماشي أيضا قابل للحصول، ما يحتاج إلى شرط. لكن هناك شق ثالث خلافا للعراقي، قد يكون المقتضي تام وقد يكون القابل أيضا تام القابلية، مع ذلك نحتاج إلى الشرط. لما؟ لأن الأثر يحتاج إلى محل، فلا بد من استعداد المحل للأثار كي يحقق المقتضي أثره، واستعداد المحل شرط لا متمم لفاعلية الفاعل ولا متمم لقابلية القابل، ولكن مصحح لفاعلية الفاعل، حيث إن المشي يحتاج إلى طريق معبد. إذن تعبيد الطريق شرط لا متمم لفاعلية الفاعل ولا متمم لقابلية القابل، ولكنه مصحح لفاعلية الفاعل. هذا مصداق الثاني للشرط. والمصداق الثالث للشرط ما كان دخيلا شنو؟ في قابلية القابل، مثل ما ذكرنا في مثلا بلي أمس، من أنه رؤية الجسم تتوقف على خروجه من تحت الأرض، فخروجه من تحت الأرض متمم لقابليته للرؤية. إذن الجامع بين المعاني المصادق الثلاثة أن الشرط دخيل في فعلية الأثار، إما لكونه جزءا من المقتضي، إما لكونه مصححا لفاعلية الفاعل، إما لكونه متمما لقابلية القابل، فلا ينحصر الشرط في مصداق حتى يرد نقض المحقق العراقي. هذا أولا. ثانيا، إنما يذكره المحقق النائيني. شوف شنو الفرق بين النائيني والعراقي والأصفهاني، دولة شنو؟ أنداد، بعد أنداد ثلاثة. وفي الواقع إلى اليوم احنا نقول ما في مبالغة، ما جاء بعد المحققين مثلهم، ما جاء إلى اليوم، ما جاء بعد المحققين الثلاثة من يماثلهم أو يماثل أحدهم إلى اليوم. ما زالت الحوزة عقيمة. كم سنة من مات آخرهم؟ آخر من مات منهم المحقق الإصفهاني سنة 61. إحنا الآن كم؟ 37. من 61 إلى 37 شقد؟ نعم، 39 و37 76 سنة الحوزة عقيمة صولا وفقها. 76 سنة الحوزة عقيمة أن تلد مثل أحد المحققين الثلاثة، نائيني، عراقي، صفهاني. ولهذا العلم كل عيال 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 عيال، واجترار من شنو؟ ما ذكره المحققون. تابع الكلمات تعرف الاجترار. إذن بالنتيجة، الفرق بين المحققين الثلاثة أن المحقق النائيني عقلياته أقرب إلى المرتكزات العقلائية من بل معاصري العراقي والإصفهاني، وعقليات المحقق الإصفهاني مصوغة بصياغة فلسفية غير معاصرة، وعقليات المحقق العراقي التي هي فوق الفوق فوق الفوق. زين، فيقال بأنه ارجع لكلمات المحقق النائني. المحقق النائني يقول ليس الفرق بين الشرط والمانع مجرد اصطلاح حتى نقول إذا صح كون الشرط دخيلا في قابلية القابل صح، شنو هي بكيفنا، صح كون عدم المانع دخيلا في قابلية القابل فلم يبقى فرق بينهما فصارا في رتبة واحدة، شنو مو بكيفنا احنا. فإن الفرق بين الشرط والمانع فرق جوهري بلحاظ أن الشرط هو الوجود، هو الوجود، لا تقيس بعدم المانع، الشرط هو الوجود الدخيل في فعلية الأثر، بينما عدم المانع هو عبارة عن عدم المزاحم للمقتضي. فإن المقتضي إذا وجد احتاج إلى ما يصحح له التأثير، لكن المشكلة أنه مبتلى بمزاحم، فعدم هذا المزاحم دخيل. ومن الواضح أن الفرق بينهما فرق شنو؟ جوهري. فهناك فرق بين ما يكون وجوده دخيلا في فعلية الأثار وبين ما يكون وجوده مزاحما وممانعا للمقتضي، لذلك يحكم العقل ومو دخيل في فعلية الأثار، لذلك يحكم العقل بأنه لا يتحقق الأثر من دون انتفائه. وقد ذكرنا أمس أن هذا حكم عقلي وليس تأثيرا خارجيا. إذن أين هذا من هذا؟ فمثلا عندما نقول يا شيخ إحسان، عندما نقول بأن مماسة الجسم للنار شرط في الإحراق، بينما الرطوبة مانع. فمقصودنا بذلك أن وجود الاقتراب دخيل في فعلية الاحتراق، بينما الرطوبة فقط شنو؟ تصارع المقتضي وهو النار في أن تصنع أثرها، لذلك عدم الرطوبة ليس دخيلا في الإحراق تكوينا ولا خارجا حتى يكون من قبيل الشرط، بل العاقل يحكم ويقول ما دامت الرطوبة مزاحمة للمقتضي إذن لا يمكن أن يحصل هذا الأثر وهو الإحراق إلا مع عدمها، فالدخل دخل عقلي بينما دخل الشرط دخل خارجي تكويني، فأين هذا من هذا؟ لأجل ذلك لا وجه لإرجاع عدم المانع للشرط، وإلا لم يكن لأجزاء العلة أجزاء ثلاثة، بل ليس لنا إلا المقتضي والشرط، غاية ما في الأمر، قد يكون الشرط وجوديا قد يكون عدميا وهو عدم المانع، وهذا خروج عما هو محل الكلام، فافهم واغتنم، والحمد لله. أحسنتم، باجي بعقبها. بلي.